لكنني ناهي يا رحمة الله على مسكينك توبي يا رحمة
الله. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. بدأ ممثل 57 دولة إسلامية اليوم الأحد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وهو أول مؤتمر كبير تعقده دول منظمة التعاون الإسلامي بهذا شأن هذا البلد منذ عودة كابول لحكم طالبان. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان مع بدء فصل الشتاء واستمرار تجميد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول عقب عودة طالبان إلى السلطة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الحل الأساسي لقضية أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات، مؤكدا الضرورة إيصال هذه الرسالة بصوت موحد إلى العالم والسلطة الحاكمة في هذا البلد. جاء ذلك لدى وصول أمير عبداللهيان إلى إسلام أباد للمشاركة في الاجتماع الطارئ للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع في أفغانستان. طالب نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي الحكومة الفرنسية بمراجعة قوانينها المناهضة للمسلمين، وردا على إعلان وزير الداخلية الفرنسي إغلاق 21 مسجدا والتخطيط لإغلاق 6 مساجد أخرى. قال غريب أبادي: في النهج الغربي يعتبر الإرهابيون في إيران مدافعين عن حقوق الإنسان، والحرية الدينية في الغرب مساوية للإرهاب. قال المبعوث الروسي لمحادثات فيينا إنه لا يساوره شك في أن طهران جادة في التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الحظر على المدى القصير. وأكد ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا بالنمسا أن الوفد الإيراني في فيينا جاد في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى. كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن طهران اشترطت استبدال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة تيسا في مدينة كرج بثلاثة شروط مسبقة. وحول الشروط قال كمال وندي إنها تشمل القيام بتحقيقات قضائية وأمنية حول عمليات التخريب التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية وإدانتها من قبل الوكالة الدولية وفحص الكاميرات الجديدة من قبل إيران قبل نصبها. استهدف هجوم بالصاروخين نوع كاتيوشا فجر اليوم المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث توجد السفارة الأمريكية حسب مصادر أمنية عراقية. وأوضحت القوة الأمنية أن أحد الصاروخين تم إسقاطه بالجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين. أطلق تنظيم عراقي جديد في بيان تهديدا ضد القوات الأمريكية بضربات مؤلمة إذا لم تفي التزاماتها بالانسحاب من البلاد في الموعد المحدد. وقال تنظيم الذي أطلق على نفسه اسم لواء فاتح خيبر إن المحتلين الأمريكيين لا يفهمون لغة السلام والحوار، والكلام مع العدو الأمريكي لا يجدي سوى لغة القوة والسلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من جمادى الأولى عام 1326 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الميرزا عبد الغفار الطهراني، المعروف بنجم الدولة. وكان نجم الدولة مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وعكف على دراسة هذه المادة بجدية بالغة حتى أضحى أحد كبار أساتذة عصره في هذا المجال، واشتغل بتدريس الرياضيات في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، كما أجرى مطالعات موسعة في مجال علم الهندسة. ومن أهم المؤلفات التي تركها نجم الدولة بداية الحساب وأصول الهندسة. في 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنيا وأصيب 287، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مرارا بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وتسبب بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. وأخيرا وفي 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جنجي، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جنجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران بعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أعبدك أمر حياتي ملك يديك، خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني،
خلقتني
ربيتني
من العدم
أوجدتني، بالعقل قد فضلتني وبالهدى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الركن الشديد 2 ورسائل المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الرسائل التي ستحملها المناورة المرتقبة لفصائل المقاومة في غزة؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع صراع البوتقة. وفي هذه الفقرة أحبتنا الكرام سنكون مع الزميلة ندى فاضلي، ومن ثم نستمع أو سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الركن الشديد 2 ورسائل المقاومة. بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، ألف باء فلسطينية، سنكون مع الزميلة منار، ستتناول حياة الشاعرة والأديبة فداء نواجع ونموذج من أشعارها، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. كشف تقرير صحفي عن خطة للمفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي يسعى من خلالها إلى تحويل وحدة حرس الحدود العسكرية التابعة للشرطة إلى وحدة حرس قومي، وذلك تسهيلا لعملية استدعاء عناصرها لقمع الاحتجاجات في المدن والبلدات العربية في الداخل المحتل. ولفت التقرير الذي أوردته القناة 12 العبرية إلى أن تقديرات الشرطة وأجهزة الأمن تفيد بأن الاحتجاجات التي اندلعت في البلدات والمدن العربية خلال أيار مايو الماضي ضد الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في القدس قد تتجدد في أي لحظة. وأضاف التقرير أنه كجزء من استخلاص العبر من أحداث هبة الكرامة التي شهدتها المدن التاريخية المسماة بالمختلطة في خطاب الاحتلال، في إشارة إلى حيفا وعكا ويافا واللد والرملة، قرر المفتش العام للشرطة تشكيل وحدة الحرس القومي لتحويل حرس الحدود إلى قوة قادرة على الانتشار بسرعة في نقاط الاحتكاك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
في إطار الهجمة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الداخل المحتل، خاصة بعد هبتهم المساندة لقطاع غزة خلال عملية سيف القدس، كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن خطة للمفتش العام للشرطة في الكيان يعقوب شبتاي يسعى من خلالها إلى تحويل وحدة حرس الحدود العسكرية التابعة للشرطة إلى وحدة حرس قومي، وذلك تسهيلا لعملية استدعاء عناصرها لقمع الاحتجاجات في المدن والبلدات التي يسكنها فلسطيني الداخل. ولفت تقرير أوردته القناة 12 العبرية إلى أن تقديرات الشرطة وأجهزة الأمن الصهيونية تفيد بأن الهبة التي اندلعت في الداخل خلال مايو الماضي رفضا للحرب على قطاع غزة والاعتداءات على القدس ربما تتجدد في أي لحظة. وأضاف التقرير أنه كجزء من استخلاص العبر من أحداث هبة الكرامة التي شهدتها المدن في الداخل مثل حيفا وعكا ويافا واللد والرملة، قرر المفتش العام لشرطة الاحتلال تشكيل وحدة الحرس القومي لتحويل حرس الحدود إلى قوة قادرة على الانتشار بسرعة في نقاط الاحتكاك حسب وصفهم. خطة شبتاي التي وصفتها القناة بالثورية ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية، وهي زيادة عناصر الاحتياط لوحدة حرس الحدود وتشكيل ثلاث كتائب احتياط جديدة وإعادة تشغيل وحدات حرس الحدود كألوية تكتيكية في جميع أنحاء المدن المعنية خلال حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضم 350 عنصرا جديدا لقوات حرس الحدود لتأمين الوضع الداخلي في المدن. فتحت أحداث هبة القدس جبهة جديدة لم تكن بالحسبان على الاحتلال، فبعد سنوات طويلة ظن الاحتلال أنه تمكن من حرف بوصلة الفلسطينيين في الداخل، إلا أنه فوجئ بجرأتهم وبسالتهم في مقارعة قواته وظلم مستوطنيه مشكلين سندا للمقاومة في قطاع غزة.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، وللمزيد من الأضواء عن هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد.
سيد مؤمن، الاحتلال يركز باهتمام على قضية المدن المختلطة في الداخل المحتل لمحاولة ضبط الانفلات كما صرح عدد من قادته. الآن يتجه الاحتلال لتحويل حرس الحدود إلى حرس قومي، ما الهدف برأيكم من وراء تحويل حرس الحدود إلى حرس قومي؟
صحيح، بداية في هذا الموضوع هناك سلسلة من الخطوات قامت بها قوات الاحتلال وخاصة ما تسمى وزارة الأمن الداخلي لدى الكيان الصهيوني حول محاولات إخماد جبهة جديدة فتحت في عملية سيف القدس وهي جبهة الفلسطينيين في الداخل المحتل. كان هناك بالفعل صدمة لدى الكيان الصهيوني من هبة الشعبية التي قام بها الفلسطينيين في الداخل خلال عملية سيف القدس. هذه الهبة يعني شكلت حالة من الصدمة وبشكل مفاجئ كانت لم تكن في الحسبان لدى الكيان الصهيوني. لذلك بعد عملية سيف القدس يعني كانت هناك سلسلة من الخطوات فيما يتعلق ب اعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في تلك الهبة حتى يعني لا تتجدد أو لا يساهموا في مزيد من مثل هذه الهبات، وأيضا إدانات ومحاكمات ومحاولات لجمع السلاح وعديد من الخطوات. كانت الخطوة الأخيرة التي تحدث عنها هذا التقرير متعلقة بتحويل أو تجنيد عدة آلاف من قوات الاحتلال من شرطة الاحتلال بالتحديد فيما يسمى حرس الحدود حتى يتم تسميتهم بالحرس القومي. هذه الخطوة تتعلق بأن مهام حرس الحدود لدى الكيان الصهيوني هي مناطق حدودية ومناطق التماس خاصة في مناطق الضفة الغربية قرب المستوطنات وأيضا في مناطق شرق مدينة القدس المحتلة وفي محيط المسجد الأقصى، لكن الآن يحاول الاحتلال دمج هذه القوات التي يعني تعتبر ما بين جيش الاحتلال وما بين مهام شرطة الاحتلال، لأن يحاولون دمجهم للعمل داخل المدن المحتلة في الداخل، وخاصة المدن التي يسكن فيها السكان الفلسطينيون في الداخل المحتل، مدينة اللد وحيفا والرملة وغيرها من المدن. هذه الخطوة يعني تهدف إلى إعطاء صلاحيات أوسع لهذه القوات، قوات الاحتلال، حتى يعني تتمكن من يعني قمع السكان الفلسطينيين وقمع أي هبات قادمة، خاصة أن التقديرات لدى قوات الاحتلال والتقديرات لدى المنظومة الأمنية بأنه في أي لحظة وفي أي محاولة مواجهة أو في أي يعني تصاعد لوتيرة الوضع سواء في تلك المناطق وأيضا في القدس وأيضا في الضفة وقطاع غزة، قد يعني تنفتح هذه الجبهة مجددا مع وقع أو على وقع يعني التطور وتفاعل المزيد من الشبان الفلسطينيين في الداخل المحتل لمهاجمة المستوطنين وقافلات أو قوافل الجنود. وكان هناك يعني مناورات معددة، وكان هناك حتى مقترحات إضافية لدى الاحتلال بأن التأثير الذي سببه الشبان الفلسطينيين في الداخل المحتل يعني لم يكن فقط يعني مقارعة المستوطنين ومقارعة الاحتلال، بل يعني انعكس أيضا على عرقلة وصول قافلات تحمل دبابات وتحمل معدات عسكرية، باصات الجنود التي تتجه نحو قطاع غزة وغيرها، كان هناك عرقلة لهذه القوات، وهذا الأمر سبب حرج لقوات الاحتلال فيما يتعلق بعملية وسير عملية يعني المواجهة مع قطاع غزة.
طيب سيد مؤمن، كيف سيتأثر الفلسطينيون في الداخل المحتل من هذا المسمى الجديد الحرس القومي؟
صحيح، هناك تأثيرات عديدة ستكون لهذا القرار. في حال وجود ما يسمى حرس الحدود أو الحرس القومي الجديد وإنشاء مثل هذه الوحدات التي ستكون وحدات احتياط، ستتعزز أو سيتم نشر الآلاف من هذه القوات في مدن التي يسكنها خاصة الفلسطينيون في الداخل المحتل، سيقومون بنشر حواجز عمليات تفتيش. هناك أيضا قرارات جديدة صدرت عن شرطة الاحتلال فيما يتعلق ب يعني دون أي أمر من المحكمة أو من سلطات الاحتلال، سيقوم يعني لعناصر الشرطة صلاحيات لاقتحام منازل الفلسطينيين عفوا في الداخل المحتل وقيام بعمليات تفتيش وعمليات قمع. سيكون هناك حتى طبيعة عمل هذه القوات في الداخل المحتل ستكون لها يعني ستكون بشراسة أكبر، سيتأثر بها الشبان الفلسطينيون. سنلاحظ يعني لا سمح الله في حال اندلاع مثل هذه المواجهات مع هذه القوات الصهيونية، ستكون هناك العديد من الإصابات وسيكون تأثير بالفعل على السكان الفلسطينيين. أيضا الاحتلال يحاول يعني من جانب آخر يعني التفرقة بين التعامل قواته شرطة الاحتلال مع المستوطنين في تلك المناطق ما تسمى المدن المختلطة، وأيضا في التفريق يعني حتى أن هناك الاحتلال أيضا يجهز خطط لإخلاء المستوطنين الصهاينة من تلك المدن حتى يعني ينفرد أو يستفرد بالفلسطينيين في الداخل، وتكون هناك حالة من القمع حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، خاصة أن الاحتلال يعني بالفعل آلمته الأحداث والهبة الشعبية في المدن الداخل في عملية سيف القدس في مايو الماضي.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضل، ميسر بيومي، حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. من أرضي مسحورة لا يقبل طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الركن الشديد 2 ورسائل المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الرسائل التي تحملها المناورة المرتقبة لفصائل المقاومة في غزة؟ هل العدو هو المتلقي الوحيد لهذه الرسائل أم أن هناك جهات أخرى؟ هل من خصوصية لتوقيت المناورة وماذا عن مكانة القدس والأسرى؟ الركن الشديد 2 ورسائل المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن مناورات عسكرية مرتقبة باسم الركن الشديد 2 للتأكيد على جهوزيتها العسكرية وقدرتها في الرد على أي تهديد أو عدوان من جانب الاحتلال وللتنسيق بين أذرعها. المناورة العسكرية تحمل في طياتها العديد من الرسائل الاحتلال بأن إجراءاته الأمنية لن تحد من قدرة المقاومة على الفعل والرد. قراءة إعلان المقاومة عن مناورة الركن الشديد 2 والرسائل المتوقعة من الفصائل تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفت عسلية.
تحت سماء ملبدة بعشرات الطائرات الإسرائيلية وأمام عشرات أجهزة المراقبة والاستطلاع، تعكف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خلال الأيام القادمة إطلاق مناوراتها العسكرية الثانية والتي تحمل اسم الركن الشديد 2. براً وبحراً وجواً سيشهد قطاع غزة مناورة عسكرية هي الثانية من نوعها تنفذها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بالذخيرة الحية وبمشاركة جميع فصائل المقاومة. الطائرات المسيرة بدون طيار ورشقات صاروخية تجاه البحر وانتشار واسع لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة على امتداد القطاع. هكذا سيبدو المشهد في القطاع خلال الأيام القادمة. المناورة هي رسالة بأن المقاومة موحدة، وهي تحاكي سيناريو ما يمكن أن يحدث في أي مواجهة حقيقية مع الاحتلال، وتنفيذا تمثيليا لقدرة المقاومة على التعامل مع هذه الأحداث والتصدي لها كالتوغلات البرية والإنزال البحري وغيرها من أوجه العدوان المحتملة. هذه المناورة والتي تعد الثانية من نوعها والأكبر على مستوى القطاع ستشارك فيها أبرز الأجنحة العسكرية في قطاع غزة. تأتي هذه المناورة في ظل انقسام داخل المؤسسات الأمنية والسياسية للعدو بشأن التعامل مع قطاع غزة، إما لجهة التهدئة مع القطاع وإحراز تقدم في ملف تبادل الأسرى وزيادة حجم التسهيلات الاقتصادية لتجنب تفجر الأوضاع في الضفة الغربية في ظل تصاعد العدوان ضد شعب الفلسطيني، أو لجهة أخرى تدعو إلى شن حرب أكثر ضراوة من سابقاتها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وجميع المستمعين.
الله يسلمك سيد طلال. ما أهمية المناورة المرتقبة لغرفة العمليات المشتركة الركن الشديد 2 لجهة الجهوزية والإعداد للمقاومة في المرحلة المقبلة لجهة حدوث أي معارك مع الاحتلال؟
العمل المشترك بين المكونات الوطنية والأذرع العسكرية لهذه الغرفة. والمسألة الثانية هي تأتي لتبرز ما بعد معركة سيف القدس ما هي مجمل التطورات التي جرت على البنى والإمكانيات لغرفة العمليات في إطار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة الجهوزية وعلى قاعدة التطوير لهذه الإمكانيات بما يمكن من بقاء معادلة توازن الردع قائمة في إطار أي مواجهة مع الاحتلال. والسمة الثالثة أنها توصل رسالة على ضوء كل المناورات التي يجريها الاحتلال على حدود قطاع غزة بأن قوى المقاومة لديها من الجهوزية والاستعداد ما يجعلها تجابه أي يعني مفاجأة يمكن أن يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
طيب سيد طلال، ماذا في يعني الإعلان عن هذه المناورة في هذا التوقيت؟
جميع أنه في ظل استمرار تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع دائرة عدوانه على قطاع غزة أو إمكانية توجيه ضربة لقطاع غزة وعامل من هذه العوامل، وثانيا على ضوء التطورات الميدانية التي تشهدها مدينة القدس وما قد تتدحرج إليه الأمور، فقوى المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، خاصة وأنها خاضت معركة سيف القدس بأيار الماضي دفاعا عن مدينة القدس. والمسألة الثالثة هي على ضوء ما يقوم به الاحتلال من محاولات تنصل لإبقاء الحاضنة الشعبية تكتوي بنيران عدم الإعمار وعدم رفع الحصار، لأن المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به الاحتلال، خاصة وأننا تدرك أن القابنة الشعبية لها والنسياج الحامي لها هو هذه القابنة الشعبية، ولا يمكن أن تسمح للاحتلال باستمرار التنصل من موجبات وقف إطلاق النار. وبالتالي إمكانية انهيار حالة الهدوء واردة، واستعداد المقاومة يجب أن يكون عالي للدفاع عن شعبنا وحقوقه.
نعم. طيب هل هناك رسائل للاحتلال، رسائل لكل من يعنيه الأمر حول دور المقاومة؟ موقع المقاومة ليس على الصعيد العسكري فحسب بل السياسي أيضا.
بالتأكيد، ولكن المقاومة فعلها ميداني. من يشني الجانب السياسي هو القيادة الفلسطينية التي للأسف الشديد لا زالت في حالة عزلة وفي حالة انكفاء عن استثمار أداء المقاومة العملي والميداني. وقد لاحظنا في معركة سيف القدس والعمليات التي تتم الآن بالضفة الغربية للأسف الشديد لم تأخذها القيادة الفلسطينية على محمل كيفية التخلص من الاتفاق الباعث وكيف يمكن أن تفتح الطريق أمام المقاومة بكافة أشكالها في إطار وحدة فلسطينية تقوم بإدارة هذه المعركة والاشتباك مع الاحتلال لوضع حد كل عربدات وسياسة الضم والاستيطان من خلال القيادة الوطنية الموحدة. وبالتالي المقاومة رسائلها أنها ترسل رسائل للجميع، أما شعبنا فهم كل ما يعيشون لديه مخزون كفاحي ونضالي عالي، لديه استعداد للتضحية، وكل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني هي يمكن أن تكون مرتكز للمقاومة بما فيها المسلحات خاصة في القدس والضفة الغربية.
نعم. طيب كيف يمكن للاحتلال أن ينظر لهذه المناورات؟ نعم. ألو. نعم معك أستاذ طلال. كيف يمكن للاحتلال أن ينظر لهذه المناورات؟
الاحتلال الإسرائيلي أجهزته الأمنية والاستخباراتية تدرك تماما هذه المناورات هي تعبير عن درجة الجهوزية، وهي تعبير على أن المقاومة خلال أن يبرز للرأي العام الإسرائيلي أنه يعني استطاع أن يضرب بنها التحتية وأن يشل قدراته، تأتي لتبرز هذه المقاومة عكس ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه قراءة للاحتلال الإسرائيلي تدرك أن أي معركة يمكن أن يدخلها لها حسابات العسكرية ولها حسابات سياسية، وبالتالي إذا كان الاحتلال ينوي القيام بخدمة فهو يعني وبالتالي يعيد حساباته، وبالتالي لها تأثير بالتأكيد ليس على المستوى العسكري وإنما على المستوى السياسي وحتى على المستوى الشعبي الإسرائيلي.
طيب، في ظل المناورات التي تجريها فصائل المقاومة أو المواجهة مع الاحتلال، كثيرا ما يرفع عنوان الردع، المناورة المرتقبة، هل ستقتصر على هذا العنوان على الردع، أم أن لمعركة سيف القدس وإفرازاتها دور في تحديد وتوجيه رسائل المناورة المرتقبة؟
يعني بالتأكيد حقنا في مواجهة إجراء الاحتلال هو يأتي في إطار الردع لأي قوة إسرائيلية، ليدرك الاحتلال أن يده ليست مطلوقة وإنما هناك مقاومة قادرة على ردع هذه القوة. لكن الرسالة الثانية للاحتلال الإسرائيلي، كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة تفتيت وحدة قوى المقاومة في الميدان فشلت أمام تحت عدوين أنه يستهدف هذا الطرف أو يستهدف هذا الطرف. وبالتالي استهداف أي طرف يخلف كل الوطني الفلسطيني. والمثال الثاني على الاحتلال أن يقرأها جديدا، أنه لم يعد هناك مجال إلا لوحدة الجغرافيا الفلسطينية، أي بمعنى أنه يستفد بالدفر دون أن يكون لغزي دور، أو أن يستفد بالقدس دون أن يكون لغزي دور، أو أن يحاول أن يشغل غزي بداياها الخاصة فيها الإعمار والحصار، ويمكن أن غزي تقف على حياد اتجاه ما يقوم به الاحتلال. هذا الرسالة واحدة أي إجراء يقوم به الاحتلال في إطار وحدة النظارة ووحدة الجغرافيا ووحدة المواجهة ووحدة الردع، فإن المقاومة الفلسطينية قادرة بأن تدير الظهر لكل ما يمكن أن يقدمه الاحتلال لجهة صده على الاستمرار بالتطرد على الحقوق الوطنية لشعبنا أو محاولة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. لملم جراحك فالجراح وسام، وانهض بنفسك فاللئام لئام، وانفر إلى العلياء غير مهاد، فمن الدماء تخضب الأعلام. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعرة فلسطينية لفتت أنظار كل من سمعها لقوة ألفاظها وعمق تصويرها رغم حداثة سنها وتجربتها في عالم الكلمة والصورة. سارت بخطى واثقة وثابتة لتتبوأ مكانة رفيعة بين شاعرات فلسطين. هي الشاعرة والأديبة فداء نويجع. أعزائنا الأفاضل، ولدت شاعرتنا فداء نويجع في مخيم النصيرات عام 1989 فيما يعرف بمنطقة السوارحة على شاطئ بحر المخيم. شاعرتنا نويجع حائزة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الأقصى بغزة. تعرفت نويجع وهي في سن مبكرة جدا، حيث كانت تبلغ من العمر 14 عاما، على الدكتور الشاعر كمال غنيم في منتدى الموهوبين بالجمعية الإسلامية بالنصيرات، ليتعهد هذه الموهبة بالصقل والرعاية والتشجيع، ولتكمل فداء المشوار معه في الرابطة الأدبية بمركز العلم والثقافة بنفس المخيم. شاركت شاعرتنا بالكثير من النشاطات الأدبية والمسابقات المحلية في قطاع غزة، وساهمت بالعديد من الدورات في موسيقى الشعر العربي. جاءت أولى قصائد شاعرتنا فداء نويجع تحت عنوان دوما أراك، وهي في 18 من ربيعها، حيث تقول الشاعرة في حوار مع الشهيد: وقف الصباح مغردا فوق الذرى، والنورس الصداح يشدو بالغنى. حملوك نحوي يا حبيبي لم أصدق ما أرى، دمك الطهور يسيل نهرا ترتوي منه القرى. أمللت مني يا صغيري فارتقيت إلى العلا. الأرض تحكي للكواكب عن بهائك، والشمس ألقت شعرها ليكون فرشا في ثراك. دوما أراك في مربط الخيل الذي صنعت يداك، في نجمة سرقت ضياها من سناك. أبدا أراك. مع خطة القلم الذي يأبى الوقوف إلى سواك، يا عمري المدفون في الثرى إن مت أنت فسوف يولد ألف طفل في رباك. وعلى الشباك وقفت طيور الشوق تبكي كي تهدهدها يداك. الله ما أحلى حديثك يا ملاك. دربين تسلك في الحياة بطولها، درب يؤدي للنجاة وآخر نحو الهلاك. والمسجد الأقصى ينادين هناك، السلم وهم زائل لا تتبع أهواءهم فتعود من نفس الطريق تجر ذلا في خطاك. احمل سلاحك وانطلق، لولا السلاح لما وصلت إلى علاك. فالدار من دمعاتنا قد أثمرت لأغصانها، والأرض في أعماقنا قد أثمرت أغصانها. هو هكذا، لن ينبت النوار إلا من دماك، لن ينبت النوار إلا من دماك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها حياة الشاعرة والأديبة فداء واجع ونموذج من أشعارها.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى شمالي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 متراً.
تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما، تحيط بها أراضي قرى جعتون، المسرى، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيد سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي. شد العزم وشد الحيل، عقوامك وادفن ثوار كرمال عيونك زحفي. عودتنا على بعد أمطار رح ترجع أرض فلسطين، عقوامك وادفن